أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في قاعدة الصلاة على ما افتتحت عليه، وقلنا مدرك هذه القاعدة الروايات، والعمدة من هذه الروايات رواية عبد الله ابن المغيرة. والكلام في هذه الرواية التي هي العمدة في مقامين: المقام الأول في سندها، والمقام الثاني في مدلولها. وقلنا في المقام الأول ذهب بعض الأعلام إلى عدم اعتبار رواية عبد الله ابن المغيرة، وذلك لعدة وجوه. الوجه الأول هو أن هذه الرواية مضمرة، والوجه الثاني هو أن هذه الرواية لو صرح فيها باسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه الذي يروي عنه حديث، وهو الإمام الصادق، فإن هذه الرواية مبتلاة بالإرسال بشهادة يونس، لأن حريز لم يروي إلا حديث أو حديثين عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه مباشرة. ونحن وفق هذه الشهادة لا نجزم بأن رواية عبد الله بن المغيرة مرسلة، ولكن لا نجزم أيضا بأنها غير مرسلة. نحتمل أنها الحديث أو الحديثين من الحديثين المرويين مباشرة، ونحتمل أنها من الأحاديث المروية مع الواسطة وقد سقطت الواسطة. ومع هذا الاحتمال تسقط الرواية عن الاعتبار، إذ يحتمل وجود واسطة غير ثقة بين حريز وبين الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم سابقا الكلام مفصلا في هذا الوجه، وانتهينا إلى أن هذا الوجه في نفسه غير تام، فلو كان هنالك تصريح فيها بأن المروي عام هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فهذه الرواية حجة لنا ولا مانع من الأخذ بها. فالإشكال هو من جهة الإضمار، إذ لم يذكر اسم المسؤول فيها، فيحتمل أن الجواب فيها لغير المعصوم، وجواب غير المعصوم ليس حجة. وبهذا يتضح عدم تمامية سندها من جهة الإضمار خلافا للسيد الخوئي الذي اعتبر هذه الرواية صحيحة، وللسيد الحكيم الذي اعتبر هذه الرواية مصححة، وأيضا خلافا لبعض الأساتذة الكرام الذين نصوا على اعتبار هذه الرواية كالسيد الخباز والشيخ الشهيدي حفظهم الله. كما قلت لكم هناك عدة وجوه ذكرت لبيان ضعف رواية عبد الله بن المغيرة، ونحن إلى الآن ذكرنا فقط وجهين، ويوجد وجه ثالث وهو اشتراك عبد الله بن المغيرة بين الموثق وغير الموثق، فقد وقع خلاف هل عبد الله بن المغيرة شخص واحد متحد أو متعدد. سلخي يرى شخص واحد، جملة من الأعلام يقولون عبد الله بن المغيرة متعدد، وعلى تقدير التعدد فإن عبد الله بن المغيرة مشترك بين موثق وغير موثق، مشترك بين مولى بني نوفل الذي لم يوثق ومولى جندب الموثق. وإذا كان عبد الله بن المغيرة مشترك سندخل في إشكالية، حيث أنه مردد بين الثقة وغير الثقة، فلا يمكن أن نعتبر هذه الرواية حجة في مقام الاستدلال على قاعدة الصلاة على ما افتتحت عليه، ولكن نحن لن ندخل في هذا الوجه لأن الدخول فيه سوف يطيل المقام جدا، إلا أنه يوجد لي شيخنا الأستاذ المحقق الشيخ علي الجزيري حفظه الله بحث موسع طرحه في دروسه في حقيقة العدالة، والبحث تقريبا يصل إلى 40 صفحة، فإن شاء الله يقع هذا البحث بيدكم وتستفيدون منه ما يمكن أن يقال في الوجه الثالث لتضعيف رواية عبد الله بن المغيرة. تعالوا إلى المقام الثاني وهو في مدلول رواية عبد الله ابن المغيرة. هل هذا المدلول الذي يستفاد من هذه الرواية على تقدير اعتبارها، أو يستفاد من جميع الروايات التي استفيد منها قاعدة الصلاة على ما افتتحت عليه، هل هذا المدلول المستفاد من هذه الروايات ينفع إشكال على السيد الخوئي في إجرائه لقاعدة التجاوز في صلاة العصر أم لا؟ مدلول هذه القاعدة لا ينفع إشكالا على السيد الخوئي رحمه الله تعالى عليه. قبل أن نذكر مدلول الروايات تعالوا نستذكر إشكال شيخنا الشهيد فإن كل ما تقدم إنما هو مقدمة لمعرفة أن إشكال الشيخ الشهيد الأول على السيد الخوئي تام أو ليس بتام، فتعالوا نستذكر هذا الإشكال. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه على ما تقدم قال: من وجد نفسه في جزء باني على أنه من صلاة العصر ثم شك هل هو في آخر صلاة الظهر أو في أول صلاة العصر، في هذا الباب سيدنا الخوئي قدس الله نفسه قال: تجري قاعدة التجاوز في صلاة العصر. لم، لأن المصلي هنا يجد نفسه في صلاة العصر، الجزء الذي هو فيه كالركوع مثلا هو من صلاة العصر لأنه باني على أنه من صلاة العصر. غايته يشك هل أنهى صلاة الظهر وقام وكبر بنية العصر وقرأ بنية العصر ثم هو الآن راكع بنية العصر، فهو يشك في الأجزاء السابقة على هذا الجزء الذي دخل فيه من صلاة العصر، فعندنا دخول في جزء لاحق مع الشك في أصل وجود الأجزاء السابقة، وهذا هو موضوع قاعدة التجاوز. فنجري قاعدة التجاوز ونثبت الأجزاء السابقة لصلاة العصر. هنا شيخنا الشهيدي أورد إشكاله الأول فقال: سيدنا الخوئي يا أستاذ أساتذتنا، توجد قاعدة تقول الصلاة على ما افتتحت عليه، ومضمون هذه القاعدة هو أن المصلي إذا افتتح صلاة بعنوان مثل عنوان الظهر واشتبه في الأثناء ظن أنه انتهى من الظهر، نسي أنه في الظهر وجاء بأجزاء بعنوان آخر غير عنوان الظهر كالعصر في المقام، فإن هذه الأجزاء تقع ظهرا، وقصده هذا اشتباه محض لا يؤثر، لا يجعل ما في يده من العنوان الذي قصده اشتباها. ووفق هذه القاعدة يا شيخ هاني، وفق هذه القاعدة لا يمكن إحراز موضوع قاعدة التجاوز في صلاة العصر، لأن المصلي في المقام وإن كان باني على أن الجزء الذي في يده عاصر إلا أنه يحتمل أنه في آخر الظهر، وأن الصلاة التي هو فيها افتتحها ظهر، فهو باقي في صلاة الظهر لأن الصلاة على ما افتتحت عليه، فلم يحرز الدخول في جزء لاحق من صلاة العصر مع الشك في وجود الأجزاء السابقة حتى يكون محرز لموضوع قاعدة التجاوز في صلاة العصر. هذا هو إشكال الشيخ الشهيد. الآن تعالى نرجع إلى المقام الثاني، ماذا نستفيد من روايات الصلاة على ما افتتحت عليه إذا قلنا باعتبارها سندا؟ هل نستفيد منها أن الصلاة على ما افتتحت عليه مطلقا، حتى لو افتتح المصلي فريضة ثم اشتبه وقصد في الأثناء فريضة أخرى الذي هو محل بحثنا، أو لا نستفيد خصوص ذلك بين النافلة والفريضة؟ الجواب: نستفيد خصوص ذلك بين النافلة والفريضة. تعالوا نقرأ الرواية، تذكركم بالرواية: كلامكم نور وأمركم رشد. تعالوا نقرأ النور المروي عنهم والمنسوب إليهم صلوات الله وسلامه عليهم. الرواية الأولى رواية معاوية: سألت أبا عبد الله عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فنسيها فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة، قال: هي على ما افتتحت الصلاة عليه. بعد ما يحتاج العلم، وقع يقول مكتوبة نافلة نافلة مكتوبة. رواية عبد الله بن أبي يعقوب عن أبي عبد الله قال: سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة، فقال عليه السلام: هي التي قمت فيها ولها، وقال: إذا قمت وأنت تنوي فريضة فدخلك الشك بعد فأنت خلت بالوحد على الذي قمت له، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم إنك نويتها بعد فريضة فأنت في النافلة، إنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته. وهذه الرواية بملاحظة السؤال والجواب لا نستفيد من ذيلها الإطلاق والشمول لمورد الاشتباه بين فريضتين، ولو استفيد منها الشمول فقد تقدم أنها ضعيفة سندا، والعمدة هي رواية عبد الله كما قيل ابن المغيرة. رواية عبد الله بن المغيرة قال في كتاب حريز أنه قال: إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا، قال: فقال عليه السلام، عن وجود عبارة عليه السلام حتى في الوسائل، ولكن لم يثبت أنها موجودة في كتاب حريز، لعلها من النسخ، فوجود هذه العبارة لا يدفع إشكال الإضمار. فقال: هي التي قمت فيها، إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة فنويها فريضة فأنت في فنويتها عفوا فريضة فأنت في النافلة، وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك تنظيف الفريضة. إذن هذه الروايات خصوصا الرواية العمدة منها تتحدث عن مورد الاشتباه بين الفريضة والنافلة، ولا يمكن أن نعمم الحكم الوارد فيها إلى مورد اشتباه بين فريضتين إلا إذا أحرزنا وحدة المناط وأن الملاك واحد، وأي فقيه عنده قلب يمكن أن يحرز، أو بعبارة أدق يمكن أن يدعي أنه أنزل عليه خبر خاص من السماء يطلعه على مصالح الله الواقعية في هذا الحكم، لكي يكون جزمه جزما مبرما لتعدية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر. وعليه إذا كان لا يمكن التعدية من مورد الرواية إلى المقام ومحل البحث، فلا ينبغي الإشكال على السيد القوئي بقاعدة الصلاة على ما افتتحت عليه، بل لا بد وأن نرجع إلى مقتضى القاعدة. والقاعدة هي: هل يمكن تطبيق فكرة الاشتباه في التطبيق في المقام في عناوين الفرائض اليومية أو لا؟ لا يمكن. إذا قلنا يا شيخ أحمد يمكن تطبيق فكرة الاشتباه في التطبيق، فهنا يتم الإشكال الذي ذكره الشيخ الشهيد، حيث يقال السيد الخوري: كيف تطبق قاعدة التجاوز في صلاة العصر مع أنه لم يحرز الدخول في جزء لاحق، مع الشك في جزء سابق في صلاة العصر؟ إذ يحتمل أن المصلي باقي في صلاة الظهر وليس قصده لما في يده بعنوان العاصر إلا من باب الاشتباه في التقرير. وأما إذا قلنا يا شيخ علي لا يمكن تطبيق فكرة الاشتباه في التطبيق في عنوان الظهر وفي عنوان العاصر، لأن هذه من العناوين القصدية المقومة لمتعلق الأمر، فهنا لن يتم إشكال الشيخ الشيء، لأن المصلي لما قصد ما في يده بعنوان العاصر، لما قصد ما في يده عصرا، لما قصد عنوان العاصر في الجزء الذي في يده فهو ليس في صلاة الظهر، هذا الجزء ليس من صلاة الظهر، لأنه لا تنطبق فكرة الاشتباه في التطبيق بين عنوان العصر وعنوان الظهر. مجرد أن نوى الجزء الذي في يده عاصر هو خرج من صلاة، حتى لو كان لم ينهي صلاة الله، خرج من صلاة الله، وهو فعلا في جزء من العاصر. غايته يشك هل هذا الجزء صحيح باعتبار أنه أوقعه في صلاة عصر تام مسبوق بالأجزاء السابقة التكبيرة والقراءة أو لا؟ ليس صحيح. هنا منشأ الشك في صحة ما في يده عصر هو الشك في الإتيان بالأجزاء السابقة بعد الفراغ من صلاة الظهر، فتجري قاعدة التجارب، لأنه فعلا عندنا جزء من العاصر. لو لم يأتي المصلي بالأجزاء السابقة عليه يلزم أن يكون في غير محل، فموضوع قاعدة التجاوز في صلاة العصر على هذا متحقق. فعدم إمكانية تطبيق فكرة الاشتباه في التطبيق ينقح موضوع قاعدة التجاوز، وحيث مر عليكم سابقا أن السيد الخوي رحمه الله لا يقبل تطبيق كبرى الاشتباه في التطبيق في عناوين الفرائض اليومية، لأنه يرى عناوين قصدية ذاتية مقومة لذات العمل. فالإشكال الذي ذكره شيخنا الشهيدي ليس واردا على السيد الخوي. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني نعلمه اليوم وإن شاء الله في الأيام المقبلة نفصله. الإشكال الثاني هو أيضا لشيخنا الشهيد، وحاصله هو أن السيد الخوي رحمه الله قال إذا وجد المصلي نفسه في جزء بانيا على أنه من العصر وشك هل هو في آخر ركعة من صلاة الظهر أو أول ركعة من صلاة العصر، فإن بإمكان المصلي أن يجري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر، وهذا خلاف مبنى السيد الخوئي في موضوع قاعدة الفراغ. فإن مبنى السيد الخوئي في موضوع قاعدة الفراغ هو أن المقصود بالفراغ الفراغ الحقيقي، وعلى مبنى الفراغ الحقيقي لا تجري في المقام قاعدة الفراغ في صلاة الظهر. نعم، لو بنينا على الفراغ البنائي الذي هو مبنى السيد محسن الحكيم رحمه الله، أو بنينا على الفراغ العرفي الذي هو مبنى المحقق النائمي وهو أيضا مبنى السيد السيستاني حفظه الله، ويعبر عنه في لسان بعض تلامذة السيد السيستاني بالفراغ الانصرافي، فراغ عرفي فراغ انصرافي، يقصد معنى واحد. على هذين المبنيين الفراغ البنائي الفراغ الانصرافي، نعم، يتم ما ذكره السيد الخوئي من جريان قاعدة الفراغ في صلاة الظهر في المقام. ولكن إذا بنينا على مبنى هو وهو أن المقصود بالفراغ الفراغ الحقيقي، فلا يتم ما ذكره من جريان قاعدة الفراغ في الظهر. لكي يتضح هذا الإشكال الذي عنوناه اليوم لا بد وأن نذكر عدة أمور. الأمر الأول منها هو أن الروايات أخذت عنوان الفراغ أو المضي في العمل في موضوع قاعدة الفراغ. ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كل ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك، كل ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامضي ولا تعتد أو ولا تعد. في صحيحة محمد بن مسلم الأخرى: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. لاحظ الرواية الأولى فيها كل ما شككت فيه بعدما تفرغ، أخذت عنوان. الرواية الثانية قالت كل ما شككت فيه مما قد مضى، فأخذت عنوان
الموضوع.
فالأدلة أخذت في موضوع قاعدة الفراغ عنوان الفراغ عنوان الموضوع. ما المقصود بالفراغ؟ ما المقصود بالمضي؟ هذا هو الأمر الثاني. هنا العلماء اختلف ويوجد ثلاثة أقوال. القول الأول قول السيد المقصود بالفراغ والمضي المضي الحقيقي، والفراغ الحقيقي من العمل. ما المقصود بالفراغ الحقيقي؟ السيد السيستاني حفظه الله على ما في تقرير بحثه للسيد الرباني بقاعدة الفراغ عنده بيان لطيف أنيق يبين من خلاله المقصود بالفراغ الحقيقي. يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.